أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآخرته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى. الكلام في الأمر في الوضعي، الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي تعرض لها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا 13 أمرا يتعرض لها الآخوند رحمه الله في مقدمة كتابه هذا. انتهينا لحد الآن بحمد الله تعالى عن الأمر الأول. الأمر الثاني بحث في مسألة الوضع من الأمور والموضوعات التي يبحثها الأصولي مقدمة للخوض في المطالب الأساسية للعلم، ومن باب المقدمة في المقدمية لأجل التبصر في الشروع بمطالب العلم، من جملتها مسألة مبحث الوضع. والكلام في الوضع يقع من جهات ويقع في مباحث عديدة. الكلام في الوضع من جهات: الجهة الأولى أو المبحث الأول مبحث في بيان علاقة اللفظ بالمعنى وتفسيرها. لا ريب ولا شك في أنه هناك ارتباط وعلقة بين الألفاظ ومعانيها حينئذ، بحيث إذا وجد اللفظ وسمع اللفظ ينتقل الذهن منه إلى معناه الخاص حينئذ. لكن السؤال حول هذه العلقة، السؤال حول هذا الارتباط، هل أن هذه العلاقة علاقة ذاتية وطبيعية ومن قبيل العلاقة بين الشمس وضوئها، من قبيل العلاقة والارتباط بين النار والحرارة ذاتية بمجرد أن تحصل هناك نار تتحقق الحرارة تحدث الحرارة في الأجسام حينئذ، فهل العلاقة بين الألفاظ ومعانيها علاقة ذاتية بهذا اللون، أم أن العلاقة علاقة جعلية واعتبارية ووضعية تابعة لجعل جاعل تابعة لاعتبار معتبر، أم أنه أمر وشيء آخر؟ وقع الخلاف بين الأعلام في هذا المقام. النظريات عمدتها وعمدة الأقوال فيها ثلاثة: قول بأن العلاقة ذاتية، قول بأن العلاقة جعلية ووضعية، قول بكليهما أن العلاقة كليهما ذاتية وجعلية أيضا، إلا أن القول الحق في المسألة الذي عليه جمهور المحققين من هو الوسط، القول الوسط خير الأمور أوساطها،
من أن العلاقة بين الألفاظ ومعانيها علاقة جعلية ووضعية واعتبارية. وهذا المبحث لم يتعرض له الشيخ الآخوند رحمه الله في الكفاية، ولكن قد تعرضنا لهذا المبحث في أصول الفقه للشيخ المظفري. الشيخنا تعرض ولو بنحو إجمالي إلى هذا المبحث، وأن العلاقة هل هي ذاتية أم جعلية. قول هناك بأنها ذاتية للصيمري، إلا أن المحققين والمشهور من العلماء أنكروا عليه أشد النكير، من أنه كيف تجعل العلاقة ذاتية كالعلاقة بين النار والحرارة. هناك إشكالات وردود عديدة ردوا بها هذا القول حينئذ. فعلى أي حال، العلاقة التي استقر عليها رأي المحققين وجعلية ووضعية واعتبارية. المبحث الثاني بعد أن عرفت بأن الارتباط بين اللفظ والمعنى جعلي واعتباري ووضعي، يسأل حينئذ ويبحث عن ماذا؟ عن أن الواضع من هو؟ الجاعل من هو؟ الذي جعل هذه العلقة من هو؟ الواضع لهذه العلقة وهذا الارتباط بين الألفاظ ومعانيها من هو؟ أيضا اختلف الأعلام في هذا الصدد. أيضا بعضهم ذهب إلى أن الواضع هو الله تعالى، وبعضهم ذهب إلى أنه غيره. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الواضع غير الباري أيضا على أقوال فيما بينهم. والمبحث هذا أيضا لم يتعرض له الشيخ الآخون، فلا نطيل الكلام فيه وندعه إلى الكتب المبسوطة. المبحث الثالث في بيان حقيقة الوضع وتفسير الوضع. من هنا تبدأ كلمات الآخون في هذا المطلب. بعد أن عرفنا بأن العلقة والارتباط بين الألفاظ ومعانيها ارتباط جعلي ووضعي، يترتب على هذا سؤال: ما هي حقيقة الوضع؟ بما يفسر الوضع حينئذ؟ لابد هذا الارتباط من وضع واضع، من جعل جاعل. فنشوف شنو حقيقة الجعل، حقيقة الوضع. الكلمات والتعريفات التي وردت لكلمة الوضع كثيرة، لو نقف على كلها يطيل البحث، يحتاج محاضرة بل محاضرتان فقط في سرد التعاريف وبيان تفسيرات للوضع. لكن يمكن أن تلخص تلك الكلمات ويقال بأن كلمة الوضع لها معنيان: معنى مصدري ومعنى اسم المصدري. المعنى الأول، المعنى المصدري للوضع، يعني الجعل، التخصيص، الاعتبار. إن شئت فعبر بمصدر: جعل الجاعل، تخصيص المخصص، اعتبار المعتبر. وهذا فعل فاعل، فعل منسوب إلى فاعل. الوضع بالمعنى المصدري فعل ينسب إلى فاعل، اللي هو الجاعل، الواضع، المعتبر، المخصص، المعين، المسمي، الذي يسمي هذا لهذا، هذا اسمه كذا، كما سيأتي الآن في بعض الأمثلة. وجهة الصدور من الفاعل منظور في هذا المعنى، وجنبة الارتباط والانتساب إلى الفاعل منظور في هذا المعنى. هذا المعنى المصدري للوضع. المعنى الثاني معنى اسم المصدر ويعني نفس العلقة المخصوصة الكائنة الموجودة بين اللفظ والمعنى، نفس الارتباط الخاص، نفس العلقة المخصوصة والنحو الخاص من الارتباط بين الألفاظ ومعانيها. وهذا ليس فعل الفاعل، جهة الصدور من الفاعل لم تنظر إليها، لم ينظر إليها، جنبة الارتباط إلى الفاعل لم ينظر إليها في هذا المعنى، المعنى الاسم المصدري. فالوضع كلمة الوضع مرة لها معنى مصدري الجعل التخصيص الاعتبار، ومرة معنى اسم مصدري يعني نحو خاص من الاختصاص، نحو خاص من الارتباط، نفس العلقة. نأتي الآن إلى تفسيرين في المقام. تفسير البعض هذا قدر متيقن لأنه في بعض الحواشي ينسبه إلى المشهور، لكن في البعض الآخر لم ينسب المشهور بتعبير البعض. فالقدر المتيقن التفسير الأول، تفسير بعض جمع من الأعلام. البعض هنا يعني الجنس مو واحد اثنين. ذهب جمع من الأعلام إلى أن وفسروا الوضع بمعناه المصدري، وقالوا أن الوضع جعل اللفظ بالمعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى، يعني جعل فسروه بمن؟ بالجعل، بالتخصيص، بالاعتبار اللي هو ماذا؟ معنى مصدري للوضع. فالوضع عبارة عن جعل شيء لشيء، تخصيص شيء لشيء. ممكن أن تخصر هذه العبارة تقول تخصيص شيء لشيء، اللفظ المن للمعنى. إلا أن المصنف رحمه الله الشيخ الآخون عدل عن هذا التفسير، عن تفسير هؤلاء، ولاحظ المعنى اسم المصدري للوضع وفسر الوضع بمعناه الاسم المصدري، وقال الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، يعني أن الوضع عبارة عن نوع خاص من الارتباط بين اللفظ والمعنى، يعني الوضع نفس تلك العلقة المخصوصة وذاك الارتباط الخاص الكائن الموجود أو الموجودة بين اللفظ والمعنى. ففسر الوضع بمن؟ بمعناه اسم المصدر. فحينئذ هنا يرد في المقام سؤالان، مو إشكالان إرادان، سؤالان. هذان السؤالان يتعلقان بتفسير الآخون رحمه الله للوضع، حيث فسر الوضع بمعناه اسم المصدر. أو قبل هذا، فالفرق بين تفسير هؤلاء للوضع وتفسير الآخون دي له للوضع من قبيل الفرق بين التخصيص والاختصاص، أي بين قبيل الفرق بين المصدر واسم المصدر. فباعتبار أنها فإن هذه العلقة الكائنة الموجودة بين الألفاظ ومعانيها، السكات ذاتية كات جعلية، بس احنا كلامنا رتبنا على القول الحق أنها شنو؟ جعلية ووضعية. أن هذه العلقة باعتبار كونها صادرة من المعتبر والجاعل والواضع تكون تخصيصا، يعني الجاعل يخصص هذا لهذا، تخصيص شيء لشيء، وباعتبار المعنى المصدري، وباعتبار حصولها بنفسها تكون اختصاصا. الوضع نفس تلك العرقة، الوضع نحو خاص من الارتباط، الوضع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى. فالفرق بين المصدر واسم المصدر. فيرد هنا سؤالان، هذان السؤالان يتعلقان بمن؟ بتفسير الآخوند رحمه الله. السؤال الأول إذا كان الأمر في الوضع وأنه نحو اختصاصا وعلقة مخصوصة بين اللفظ والمعنى وارتباط خاص بينهما، فإذا من أين ينشأ هذا الارتباط؟ ما منشأ وما منبع هذا الارتباط الخاص؟ ما منشأ وما منبع هذه العلقة المخصوصة بين اللفظ والمعنى؟ يجيب المصنف رحمه الله عن هذا بقوله ناشٍ من كذا وكذا. يجيب رحمه الله بأن هذا المنشأ يختلف بحسب اختلاف الموارد. ففي بعض الموارد ينشأ ذلك الارتباط الخاص وتلك العلقة المخصوصة بين اللفظ والمعنى، ترى في بعض الموارد ينشأ من تخصيص وتعيين وتسمية وجعل فرد معين أو قوم معينون. من تخصيص فرد معين أو قوم معينين، أو من تعيين، أو من تسمية، أو من جعل. هذه كل ألفاظ تخصيص، جعل، تعيين، تسمية، كل إشارة إلى المعنى المصدري. يعني تخصيص هذا بهذا، تعيين هذا لهذا، تسمية هذا بهذا، جعل هذا لهذا. فتارة ينشأ ذلك الارتباط بين اللفظ والمعنى من تخصيص وتعيين وتسمية فرد معين أو قوم معينون، فينشأ حينئذ ذلك الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى، ويسمى الوضع هذا وضعا تعيينيا، وضعا تعيينيا. مثال ذلك المؤلفون عندما أو الكتاب عندما يأتون ويؤلفون أو يكتبون كتابا أو يكتبون مقالة، ثم بعد ذلك يخترعون، ينتخبون لهذا المؤلف، لهذه المقالة ينتخبون لها اسما معينا، ويقولون وضعنا هذا الاسم لهذا الكتاب، وضعنا هذا الاسم لهذه المقالة. وهكذا بالنسبة مثال آخر، المكتشفون المخترعون عندما يخترعون شيئا ثم ينتخبون اسما وعنوانا علما لذلك المخترع، لذلك المكتشف، يقولون وضعنا هذا الاسم لهذا المخترع. ثم بعد التسمية وعقيب التسمية يتحقق ارتباط مخصوص وعلقة مخصوصة بين هذا الاسم وذلك الكتاب، وهم حيث أنهم عالمون بالوضع، وهذا شرط مهم في الوضع كما سيأتي العلم بالوضع، وهم حيث أنهم عالمون بالوضع، فبمجرد سماع ذلك اللفظ، لفظ ذلك الكتاب أو لفظ المقالة، تنتقل أذهانهم إلى ذلك الكتاب، إلى تلك المقالة. فهذا وضع تعييني، يعني ناشئ من تخصيص المخصص، تعيين المعين، تسمية المسمي، جعل جاعل هذا لهذا. وفي بعض الموارد تنشأ هذه العلقة المخصوصة وهذا الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى، ينشأ من كثرة الاستعمال. لا قدم هناك لمعين، لجاعل، لمسم، لمخصص، كثرة الاستعمال. مثلا بعض الألفاظ في الأيام الأول إنما تستعمل في معانيها على نحو المجازي وبرعاية القرينة، ثم بعد ذلك تدريجا وعلى أثر كثرة الاستعمال يبلغ الأمر إلى درجة بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ أن أطلق من دون، ثم بلغ الأمر إلى درجة بحيث حصل في ذهن الإنسان أنس بذاك المعنى، ألفة بذاك المعنى، على نحو إذا أطلق ذلك اللفظ ومن دون قرينة ينصرف إلى الذهن ذلك المعنى الخاص، ذلك المعنى الذي كان اللفظ في الأول لا يستعمل فيه إلا مع القرينة، لا يستعمل فيه إلا مجازا. على أثر كثرة الاستعمال يحصل أنس ذهني، يتحصل ألفة ذهنية بذلك المعنى، بحيث إذا أطلق اللفظ من دون قرينة ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى الخاص. فحينئذ بعد كثرة الاستعمال تحصل علقة، يحصل ارتباط بين ماذا؟ بين اللفظ وبين معناه المخصوص. حينئذ يمثلون لذلك، وهذا الوضع يسمى ماذا؟ وضعا تعينيا، وضع تعيني لا وضعا تعينيا. يمثلون ذلك بألفاظ الصلاة، الصوم، الحج وأمثال ذلك، فإن هذه ليس فيها وضعا تعينيا، ليس فيها وضع تعييني، إذ لم ينقل في التاريخ أبدا ولا في رواية ضعيفة، لم ينقل على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أي لسان الشارع الأقدسي، أنه قال إني سميت هذه العبادة صلاة، إني سميت هذه العبادة صوم، وهكذا. نعم وضع تعيني، على أثر كثرة الاستعمال حصلت علاقة، حصلت علقة، حصل ارتباط خاص بين هذه الألفاظ ومعانيها الجديدة غير المعاني اللغوية، فهذا وضع تعيني ناشئ من ماذا؟ ناشئ من كثرة الاستعمال. ولمزيد تقريب هذا ولمزيد بيانه يأتي إن شاء الله في مبحث الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية ترتبط، مبحثها مرتبط بما بالوضع التعييني والتعيني. فحينئذ الوضع التعييني ناشئ من ماذا؟ الوضع الذي عند الآخون، بمعنى شنو؟ نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، نفس العلقة ونحو خاص من الارتباط بين اللفظ والمعنى، هذا وضع تعييني ناشئ من تخصيص فرد أو تعييني أو تسمية أو جعل. والتعيني ناشئ من ماذا؟ ناشئ من كثرة الاستعمال. فمنشأ هذا الارتباط، منشأ العلقة يختلف، الوضع نفس العلقة، الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، الوضع ماذا؟ ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، لكن منشأ هذه العلقة، منشأ هذا الارتباط يختلف، مرة تخصيص وتعييني وجعلي اللي هو وضع تعييني، ومرة أخرى شنو؟ كثرة الاستعمال. هكذا أخذ المصنف الوضع بهذا المعنى، ولكن الاختلاف صار من حيث المنشأ ومنبع تلك العلقة ومنبع ذلك الارتباط الخاص. السؤال الثاني ما وجه عدول المصنفين عن تفسير هؤلاء للوضع وأخذ الوضع وفسره بالمعنى الاسم المصدري معدل عن هؤلاء؟ ما قال الوضع نفس الجعلي، ما قال الوضع تخصيص، ما قال اعتبار المعتبر لهذا اللفظ لذلك المعنى، عدل وأقوى فسروا بمعنى اسم المصدري نحو اختصاص خاص، ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، فما وجه عدوله عن تفسير هؤلاء؟ أجاب رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: وبهذا صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني. حاصل هذا الجواب أن من التقسيمات المسلمة للوضع تقسيمه إلى التعييني والتعيني. من التقسيمات المسلمة للوضع أن الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني. بهذا التقرير الذي قربناه في المقطع السابق مع مزيد بيان له إن شاء الله في مبحث الحقيقة الشرعية، وضع تعييني اللي عرفنا من ينشأ، وضع تعييني من كثر استعماله. في هذه الصورة فحينئذ تقسيم مسلم للوضع، الوضع تعييني تعييني. حينئذ إن فسرنا الوضع كما فسره هؤلاء بمعناه المصدري وقلنا أن الوضع جعل اللفظ للمعنى وتخصيص اللفظ للمعنى، فلو فسرنا الوضع كما فسره هؤلاء بمعناه المصدري وقلنا الوضع تخصيص، ففي هذه الصورة حينئذ لا يصح ذلك التقسيم المذكور لاستلزامه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ببيان أن الوضع بهذا المعنى، يا معنى المعنى المصدري، جعل تخصيص اعتبار تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، تسمية هذا المعنى بهذا اللفظ، تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، تخصيص، لأن الوضع بهذا المعنى يشمل خصوص القسم الأول من الوضع ولا يشمل القسم الثاني منه. الوضع بهذا المعنى شامل للقسم الأول، أعني الوضع التعييني، وغير شامل للقسم الثاني منه من الوضع، أعني بين قوسين الوضع التعييني. كيف؟ وذلك لأن الوضع التعييني ليس فيه تخصيص، ليس فيه تعيين، ليس فيه تخصيص، ليس هناك شيء منسوب إلى واضع، ليس هناك شيء منسوب إلى جاعل، ليس هناك شيء منسوب إلى مخصف، وإنما ناشئ من ماذا؟ ناشئ من كثرة الاستعمال، ليس أكثر من ذلك. فليس في الوضع التعيني جعل، ليس في الوضع التعيني تخصيص. فحينئذ لو قسمنا الوضع الذي هو بمعنى بين قوسين الذي هو بمعنى جعل اللفظ للمعنى، تخصيص اللفظ للمعنى، لو قسمنا الوضع بين قوسين الذي هو بمعنى شنو؟ سعني باين كلامنا على هذا المعنى، الذي هو بمعنى جعل لللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى، إما إلى التعييني التعيين وإلى التعين، صار من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فإن الوضع التعييني ليس هو إلا ماذا؟ إلا هو تخصيص، تعيين، تسمية، تعيين وتسمية هذا بهذا، تخصيص المخصص اللفظ لهذا المعنى، تعيين المعين هذا الاسم لهذا المسمى، هذا اللفظ لهذا المعنى، وإلى غيره الذي هو الوضع التعيني. وهذا بخلاف تعريفه وتفسير الآخوند رحمه الله. وأما على تفسير المصنف رحمه الله فالتقسيم المذكور صحيح باعتبار أن الوضع نفس العلقة، باعتبار أن الوضع علقة مخصوصة وارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، سواء كان منشأ هذا الارتباط وضع الواضع أم كان كثرة الاستعمال، سواء كان منشأ وضع الواضع جعل الجاعل أم كان ماذا؟ أم كان كثرة الاستعمال. فحينئذ عندما نقسم الوضع بين قوسين، الذي هو بيا معنى، الذي هو بمعنى العلقة المخصوصة والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى، علما إلى التعييني الناشئ من الناشئ من تخصيص وتعيين وتسمية وجعل وإلى وضع ماذا؟ وإلى وضع تعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فلا يستلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فلأجل هذا عدل الآخوند رحمه الله عن تفسير هؤلاء، فأخذ الوضع وفسره بمعناه الاسم المصدري حينئذ، ولم يفسره بمعناه المصدري جعل تخصيص، جعل اللفظي للمعنى تخصيص اللفظي بالمعنى حينئذ. المبحث الرابع في أقسام الوضع، في أقسام الوضع، ويبدأ من قوله ثم أن الملحوظة، مقدمة لأقسام لبيان أقسام الوضع. مقدمة أن الوضع لما كان من الإنشائيات المتقومة بماذا؟ المتقومة بالتصور واللحاظ، كسائر الأمور الإنشائية المتقومة بذلك، أي ماذا؟ التي لا تحصل إلا بالتصور وإلا باللحاظ، لذلك الإنشائيات جعلوها من متعلقات التصور كما عرفت في المنطقي. فلما كان الوضع من الإنشائيات وكان أمرا نسبيا متقوما بين اللفظ والمعنى، يعني ما ممكن إنسان يصور الوفد وضع بطرف واحد، كن طرفين، أمرا نسبيا بين اللفظ والمعنى. فلما كان الوضع كذلك من الإنشائيات المتقومة باللحاظ والتصور، وكان أمرا نسبيا متقوما باللفظ والمعنى، فلا بد لكل واضع حين الوضع من لحاظ وتصور كلا من اللفظ والمعنى. فتصور ولحاظ اللفظ والمعنى حين الوضع هذا أمر لا بد منه، ما ممكن يضع الواضع وهو عام عمياء عن كل شيء، لا يعرف شنو معنى اللفظ، يا لفظ أنا أضع اليا معنى شنو المعنى، ما ممكن يتحقق الوضع الذي هو من الإنشائيات بدون تصور ولحاظ. وهذا اللحاظ يكون يصير ماذا؟ يصير للفظ والمعنى، لأن الوضع أمر نسبي بين اللفظ والمعنى. لحاظ اللفظ لحاظ المعنى على نحوين، تارة بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه، تارة بنفسه أي أنك تتصور اللفظ بنفسه وبخصوصياته، وتتصور المعنى بنفسه وبخصوصياته، لا أنك تتصور شيئا آخر ذلك الشيء الآخر بذلك الشيء الآخر تشير إلى من؟ تشير إلى اللفظ والمعنى. وأخرى بوجهه وعنوانه، بوجهه وعنوانه، يعني أنه لا يتصور اللفظ والمعنى بأنفسهما، وإنما يتصور عنوانا كليا، عنوانا عاما، ذلك بتصورنا لذلك العنوان الكلي نتصور اللفظ والمعنى، بذات بتصورنا لذاك المعنى العام نتصور ماذا؟ اللفظ والمعنى تحت ذلك المتصور العام، وذلك العنوان الكلي مرآة وعنوان ووجه لأفراده ومصادقه. مثلا عندما نأتي في مقام الوضع نتصور ماذا؟ نتصور كل ما كان على وزن فعل فهو يدل على الفعل الماضي، هذا عنوان كلي ينطبق على مصادقه، كتب، أكل، منع، ضرب وأمثال ذلك. فهذه المصادق وهذه الأفراد صحيح لم تتصور بأنفسها وبخصوصياتها الفردية، ضرب بخصوصه ما صورته، أكل بخصوصه بنفسه ما تصورته، ولكن هذه متصورة بمن؟ بوجهها، بعنوانها، وهو ذلك العنوان الكلي، ذلك العنوان العامي. فبوجوهها متصورة، بعنوانها الكلي متصورة هذه. فالتصور واللحاظ لللفظ أو للمعنى تارة بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه. إذا عرفت هذا فاعلم أن المهم في باب الوضع، لأن كلام الآن في الوضع مو في الاستعمال، أن المهم في باب الوضع أصل اللحاظ، أصل التصور لللفظ والمعنى. أما التصور بنفسه، اللحاظ بنفسه فليس بلازم، كان بنفسه أم كان بوجهه وعنوانه. هذه ألفاظ في المقدمة حتى نتداولها هذه كثيرا في مباحثنا للوضعي. فليس اللازم التصور بنفسه، فمرة الموضوع له بنفسه تتصوره، مرة لا تتصور ماذا؟ تتصور عنوانا كليا، ذاك العنوان كلي وجه لهذا، وجه لفرده، ذاك العنوان كلي عنوان لمعنونه، ذلك العنوان كلي مرآة علما لأفراده، مرآة لمصادقه. فليس من اللازم التصور بنفسه، بل التصور أصل التصور أصل اللحاظ لازم لا بد منه، أما كان بنفسه أم كان بمن؟ بوجهه. نأتي الآن علما إلى أقسام الوضع. صار عندنا الآن لفظ ملحوظ حين الوضع فارج، ومعنى ملحوظ حين الوضع. وقلنا اللفظ لازم يلحظ والمعنى هم لازم يلحظ، فاللفظ ملحوظ لفظ متصور، المعنى ملحوظ متصور. مباحث اللفظ الملحوظي حال الوضعي سيأتي إن شاء الله في المستقبل القريب من الكلام. الآن كلامنا في ماذا؟ في المعنى الملحوظي، المعنى المتصور بحسب التصور، المعنى الملحوظ حال الوضعي. هذا المعنى الملحوظ المتصور لا يخرج عن حالين، إما وإما، إما أن يكون ذلك المعنى المتصور الملحوظ كليا عاما، يعني قابل الصدق على كثيرين، مثل مفهوم كلي الإنسان، كلي الفرس، كلي الرجل. وإما الحال الثاني، وإما أن يكون معنى جزئيا حقيقيا ومعنى خاصا يعني غير قابل غير قابل الصدق على كثيرين حينئذ، مثل مفهوم زيد هذه المدرسة هذا المكان وأمثال ذلك. ثم على كلا الأمرين كان كليا كان خاصا كان عاما كان خاصا كان كليا أم كان جزئيا، على كل منهما لا يخلو من أحد أمرين، كل منهما لا يخلو من أحد أمرين. فالمجموع مجموع الأقسام والوجوه المتصورة يعني بحسب مقام التصور المتصورة أربعة، أربعة يعني الوجوه المتصورة الأقسام المتصورة في الوضع أربعة، هذه الأربعة المعروفة التي درستموها في الحاشية وكذلك وين في بدايات الأصول. القسم الأول ما كان المعنى الملحوظ كليا عاما، وحينئذ إما أن يضع الواضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الكلي العام فالوضع يسمى الوضع العام والموضوع له العام. الوضع عام يعني ذلك المعنى المتصور الملحوظ في مقام التصور عام، لكن إسناد العمومية إلى نفس الوضع هو المعنى صار عام، المعنى الملحوظ ليس هو الوضع عام، إسناد العمومية إلى نفس الوضع هذا من باب ماذا؟ من باب الوصف بحال متعلقه مو بحال نفسه، وهذا تعبير أدبي نحوي وإن مر على مسامعكم في البلاغة في الألفية، تعلق الوصف بحال متعلقه مو بحال نفسه، يعني المعنى الملحوظ هو شنو عام، المعنى المتصور كلي هو الوضع على فد عملية خارجية شو أسند العمومية للوضعي، هذا من باب الوصف يعني العام وصف أن باب الوصف بحال متعلقه يعني متعلق الوضع اللي هو منه ذلك المعنى الملحوظ المتصور عام كلي، والموضوع له عام يعني ماذا؟ يعني هذا اللفظ قد وضع لنفس ذلك المعنى الكلي الملحوظ المتصور فالموضوع له عام أيضا، ويمثلون لذلك بأسماء الأجناس وأسماء الماهيات من قبيل الإنسان الفرس الرجل عالمون جاهلون وأمثال ذلك. القسم الثاني ما وإما يعني هما كان معنى كليا وإما إما عد منه عد بالكلام الأول قلنا ما كان معنى عاما كليا إما أن يضع اللفظ بأداء ذاك النفس الكلي وإما أن يضع اللفظ بأداء أفراده ومصادقه، وتتصور هذه الأفراد والمصادق بمن؟ بتصور وبلحاظ وجهها وعنوانها ومرآتها ألا وهو منه ذلك العنوان كلي ذلك المعنى العام. فالأفراد والمصادق مثلا تتصور معنى عاما ثم تضع اللفظ علما لأفراده لمصادقه، تتصور كلي الإنسان مفهوم كلي الإنساني ثم تضع اللفظ علما لفظ الإنساني علما لأفراده لمصادقه زيد بكر عمرو، فهذه الأفراد والمصادق وإن لم تتصور بأنفسها ما تصورت أنت في مقام التصور المعنى ما تصورت شنو هيكل زيد بما هو زيد خصوصيات الفردية ولم تصورت معنى كلي، لكن هذه الأفراد ليش اللفظ وضعت لها هذه الأفراد والمصادر وإن لم تتصور بأنفسها إلا أنها متصورة بمن بوجهها بعنوانها الكلي وهو كلي الإنساني كلي الإنساني ذلك العنوان الكلي مرآة وحاكم وعنوان ووجه لأفراده ومصادقه، ويسمون الوضع العام والموضوع له الخاص. القسم الثالث ما كان المعنى المتصور معنى جزئيا معنى خاصا ووضع الواضع اللفظ بأداء نفس ذلك المعنى الخاص، فالوضع خاص والموضوع له خاص من قبيل أسماء الأعلام. حينئذ تتصور معنى خاصا ثم تضع اللفظ لهذا المعنى الخاص. القسم الرابع أن يكون المتصور المعنى المتصور خاصا ولكن اللفظ موضوعا علما، موضوعا لعنوان عام شامل لذلك المعنى الخاص ولغيره. تتصور معنى خاص هيكل زيد الخارجي بخصوصياته الفردية بما هو زيد، ثم تضع ماذا؟ ثم تضع لفظ زيد بأداء منه بأداء كلي الإنسان الشامل لهذا المعنى الخاص ولغيره. حينئذ هذا كله بحسب التصور، بحسب التصور الأقسام أربعة. ثم هذه الأقسام الأربعة يقع البحث فيها في مقامين، هذا التبويب لا بأس في عبارات المصنف. ثم يقع البحث حول هذه الأقسام الأربعة في مقامين، المقام الأول مقام الإمكان وعدم الإمكان، المقام الثاني مقام الوقوع وعدم الوقوع، نعينهما إن شاء الله في العبارة. أما المقام الأول مقام الإمكان، يعني أي قسم من هذه الأقسام المتصورة ممكن معقول وأي قسم منها غير ممكن وغير معقول. في هذا المقام هنا قولان معروفان، يعني حتى المصنف يقف على هذين القولين في مقام الإمكان، قول بإمكان الأقسام الأربعة بأجمعها، قول وهو المشهور بعدم إمكان خصوص القسم الرابع فحسب كما هو مقتضى المصنف. أيضا الأقسام الثلاثة ممكنة ومعقولة، القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام بالإجماع ممكن ومعقول، القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع له الخاص أيضا ممكن ومعقول، القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص أيضا ممكن، فإن الموضوع له وإن لم يتصور بنفسه إلا أنه قد تصور بوجهه وبعنوانه وهو عنوان العام عنوان الكلي المتصور. ونحن في باب الوضع فلا يكون الموضوع له مجهولا مطلقا، ما صار مجهول مطلق. العمد في باب الوضع حيث أنه حكم والحكم لا يصح على مجهول مطلق، العمد ماذا؟ أصل التصور واللحاظ، كان بنفسه أم كان بوجهه، وهنا الموضوع له في القسم الثاني قد تصور بوجهه قد تصور بعنوانه. فيبقى عندنا القسم الرابع وهو غير محصول وغير ممكن، يأتي المصنف رحمه الله يقيم الدليل ويعلل عدم معقولية هذا القسم الرابع. فلذلك الأقسام الممكنة لديه صارت ثلاثة، قال فتكون الأقسام ثلاثة، يعني مراد من الأقسام ثلاثة في مقام الإمكان الأقسام الممكنة المعقولة والتي يستتبعها مقام آخر مقام الوقوع ثلاثة، وإلا بحسب التصور نتصور أربعة أقسام لكن الممكنة منها ثلاثة بخلاف القول الثاني. قال
حق الشيخ بس بالنسبة أنه للوضع أنه قلنا أنه الوضع إذا أنه إذا أرد به المصدر يعني الذي هو منسوب إلى فاعله راح يصير وضع تقسيم شيء إلى نفسه وغيره، فراح يشمل بس قسم واحد وهو الوضع التعيين. فكذلك إذا قلنا عن المصنف أنه يريد بالوضع هو اسم المصدر الذي غير منسوب إلى فاعله، فراح أيضا عندنا قسم واحد راح يشمل اللي هو شنو بس اللي في كثرة الاستعمال، لأنه الوضع التعييني هذا منسوب إلى فاعل بجعلي يعني تعيين يعني بتعيين معين، فأيضا أنه المصنف إذا قال باسم المصدر فرح أيضا رح يجمع عليك تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، رح يصير عنده حصر بس بالقسم الثاني وهو كذا بسعمات الإسلامات ما تقول يعني من غير معين. فالذي أورده على القوم يرد عليه.
بس الآن خدمت إن شاء الله، بس ردت أكون خدمت إن شاء الله. قال الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، ففسر الوضع بمعنى اسم المصدر ولم يفسر الوضع بمعناه المصدري الذي هو جعل اللفظ تخصيص اللفظ بالمعنى. قال هذا المعنى من أين ينشأ هذا الارتباط الخاص وهذه العلقة المخصوصة؟ المنشأ يختلف، فمرة يصير تعييني ومرة يصير ما تعييني، ناشئ من تخصيصه تخصيص المخصص اللفظ بالمعنى تارة وتعيينه له وتسميته به، هذا الوضع التعييني. وأخرى ومن كثرة ومرة ينشمين من كثرة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، على أثر كثرة الاستعمال يحصل أنس ذهني ألفة ذهنية. قال مرة أخرى وهو الوضع التعييني، فالمنشأ اختلف باختلاف المنشأ صار تعييني وصار تعييني، أما نفس الوضع ماذا؟ حقيقة الوضع نفس العلقة. وبهذا المعنى، هذا جواب عن ذلك السؤال الثاني ما وجه العدول. وبهذا المعنى أجاب بقوله هذا عن وجه عدوله، وبهذا المعنى أي بمعنى أن الوضع اسم بمعنى اسم المصدر العلقة الخاصة الارتباط المخصوص بين اللفظ والمعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما لا يخطى. ثم أن الملحوظ حال الوضع، هذا المبحث الرابع في بيان أحكام الوضع، وقد قربت بعض الشيء يبقى التكملة والحمد لله.